أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الاحتمالات الأربعة في فقرة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، ووصل بنا الكلام إلى الاحتمال الثالث. في الاحتمال الثالث نقول: المراد من الكلام المحلل والكلام المحرم هو كلام واحد وجملة واحدة، ولكن تارة يكون محللا وتارة يكون محرما، وذلك لاختلاف يكون ذلك الاختلاف في صورتين. الصورة الأولى الاختلاف في الوجود والعدم، أي أن يكون ذلك الكلام الواحد وجوده محلل وعدمه عدم وجوده محرم، والعكس صحيح، وجوده محرم وعدم وجوده محلل. أما الأول الذي يكون وجوده محلل وعدم وجوده محرم كالصيغة المشترطة في عقد الزواج والنكاح، كقول المرأة زوجتك نفسي، فإن هذه الجملة إن قالتها وحصلت الشروط الأخرى فهذا الكلام محلل، إن لم تقلها فهو محرم. ومعنى أنه محرم أي لا أثر له، هي محرمة من البداية أجنبية فتبقى على الحرمة. ومثال الثاني هو في الطلاق، فإن قول الرجل أنت طالق حينما يقول لزوجته أنت طالق، فقوله هذه الجملة يكون محرما، وعدم قوله لها يكون محللا. يعني شنو محللا؟ أي لا أثر له، تبقى على الحلية السابقة لأنها زوجته. ففي هذه الصورة نجد أن جملة واحدة إذا كانت موجودة حللت أو حرمت، وإذا انعدمت حرمت أو حللت. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الاختلاف محلا، أي أن تكون هذه الجملة الواحدة أحيانا تصدر في محلها وموقعها فتكون مؤثرة، مؤثرة للحلية أو مؤثرة للحرم، وتارة هذه الكلمة لا تصدر في محلها فلا تكون لا محللة ولا محللة. ونفس المثال نقول: صيغة الزواج إن وقعت في محلها أي على امرأة بعد انتهاء عدتها أو امرأة خلية فهذه الصيغة تحلل، أما إذا وقعت هذه الصيغة نفسها في غير محلها، كما لو كانت المرأة في عدتها أو كانت متزوجة، فهذه تحلل أو لا تحلل؟ لا تحلل. فهنا الفرق ليس وجودا وعدما، وإنما على كلا الفرضين هو شنو؟ كلام موجود، لكنه إن كان في محله حلل، وإن كان في غير محله لم يحلل، أي لا أثر له. وكذلك في صيغة الطلاق، إن قال لزوجته أنت طالق في طهرها الذي لم يواقعها فيه مع حضور الشاهدين إلى آخره من الشروط، فهذه الصيغة في محلها وهي تحرم. أما إذا طلق زوجته أثناء حيضها أو بلا شاهدين فهذه الصيغة تكون محللة، يعني لا أثر لها. إذن الاحتمال الرابع يقول الكلام المحلل والكلام المحرم هو واحد، ولكن الاختلاف في صورتين. الصورة الأولى الاختلاف وجودا وعدما، الصورة الثانية الاختلاف في المحل وفي غير المحل. سؤال: ما هو الفرق بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث؟ الجواب ما هو؟ الجواب هو أنه في الاحتمال الثالث يوجد لدينا كلام واحد أم كلامان؟ يوجد كلام واحد. أما في الاحتمال الثاني يوجد مقصود واحد ولكن يؤدى بكلامين. إن قالت آجرتك نفسي مثلا فهو ليس محللا، إن قالت زوجتك نفسي فهو محلل. ففي الاحتمال الثاني المقصود واحد ولكن يؤدى بكلامين، أما في الاحتمال الثالث يقول لا، لا يؤدى بكلامين، وإنما كلام واحد وجودا وعدما وشنو في المحل وفي غير المحل. سؤال: ما هو الفرق بين هذا الاحتمال الثالث والاحتمال الأول؟ الاحتمال الأول أيضا قلنا وجود الكلام وعدم وجود الكلام، فيكون نفس الاحتمال الثالث. الجواب لا، فرق. في الاحتمال الأول كان النظر إلى طبيعة اللفظ بما هو له في قبال الأفعال مثلا وفي قبال القصود، أما في الاحتمال الثالث فليس المراد منه اللفظ وطبيعة اللفظ، بل اللفظ بما له من مضمون. وهذا الفرق ليس خاصا بالاحتمال الثالث، بل الاحتمال الثاني والثالث والرابع كما سيأتي كلها تفترق عن الاحتمال الأول في هذه النقطة. أي نقطة؟ أنه في الاحتمال الأول ننظر إلى اللفظ بما هو له وجودا وعدما، أما في الاحتمال الثاني والثالث والرابع فننظر إلى الألفاظ بما لها من مضامين ومعاني. هذا فرق عام، ولذلك يكون هو الفرق بين الثالث والأول. هذا هو الاحتمال الثالث. الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين، يعني شنو في الفقرتين؟
عندما يحرم
الكلام ويحرم الكلام، الكلام الواحد هذا نائب الفاعل ليراد، أي يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد. وهذا هو الفرق بين الاحتمال الثالث والاحتمال الثاني، لا يوجد كلامان وإنما كلام واحد، ويكون تحليله وتحريمه. إذا كان كلام واحد لماذا يكون محلل ومحرم؟ قلنا في صورتين، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه. أي صورة؟ الصورة الأولى، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما كما في صيغة النكاح والزواج، وجودها محلل عدم وجودها لا أثر له، أو بالعكس. يعني شنو بالعكس؟ وجوده محرم وعدمه ليس له أثر، كما في الطلاق فإن وجود صيغة الطلاق محرم وعدمه محلل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو هاي عطف على شنو؟ أو على قوله وتحليله وتحريمه باعتبار وجوده أو عدمه، أو باعتبار محله وغير محله. فيحل، هذه الصورة الثانية، فيحل في محله ويحرم في غيره. مثاله صيغة الزواج، يحل في محله ويحرم في غير محله. صيغة الزواج إن كان لامرأة خلية بعد العدة هذا محل، إن لم تكن هذه الصيغة موجودة وإن وجدت هذه الصيغة في امرأة في عدتها أو متزوجة فلا أثر لهذه الصيغة. فيحل في محله كصيغة الزواج في محلها، ويحرم في غيره إذا كانت المرأة متزوجة أو في عدتها. بعد أن تكمل، والعكس صحيح. يعني شنو العكس صحيح؟ فيحرم في محله ويحلل في غيره، كما في صيغة الطلاق لامرأة طاهرة فيكون محرما في محله، إذا كانت لا في أثناء حيضها فيكون لا أثر لها. ثم يقول الشيخ الأنصاري قدس سره، ويحتمل، طبعا صيغة المبني للمعلوم مو يحتمل، ويحتمل هذا الوجه مفعول به مقدم، الروايات، هذا الفاعل، الروايات الواردة في المزارعة التي قرأناها في الدرس السابق، الرواية التي قرأناها عن التهذيب عن ابن محبوب، كيف نحملها على الاحتمال الثالث؟ بأن نقول أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول أن المزارع الذي يزرع الأرض إن قال هذه الجملة لي الثلثان ولك الثلث فكلامه محلل، أما إذا لم يقل هذه الجملة فلا أثر، تبقى على الحرمة السابقة، يكون تصرفا في أرض غير. هذا بلحاظ الصورة الأولى، يعني وجودا وعدما، هذا الكلام وجودا وعدما، إن قال لي الثلثان ولك الثلث فكلامه محلل، وإلا فهو محرم. مو وإلا فإن قال للبقر كذا، لا لا، لا ننظر إلى وجود كلامين، كلام واحد وهو لي الثلثان ولك الثلث، هذا الكلام وجودا محلل وعدما محرم. وكذلك العكس صحيح، جملة للبقر ثلث وللبدر ثلث ولك ثلث، هذه الجملة الواحدة وجودا محرما، أما إذا عدمت فهي محللة. طبعا إذا عدمت يعني إذا جاء مثلا قال أنه لي الثلثان ولك الثلث، المهم أن تحمل الروايات بهذه الطريقة. ولذلك قال الروايات التي وردت في المزارعة يمكن أن تحمل على هذا الاحتمال التالي. قال: ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة. طبعا هو سابقا ماذا قال في الاحتمال الثاني؟ قال: وبهذا المعنى، يعني الاحتمال الثاني، ورد قوله إنما يحرم الكلام في روايات المزارعة. والآن يقول: ويحتمل هذا الوجه. طبعا لا منافاة بين القولين، لأنه كان كلام هناك لم يقل الروايات نص في الاحتمال الثاني. لو قال الروايات نص في الاحتمال الثاني لكانت تحتمل الاحتمال الثالث أو لا تحتمل؟ لا تحتمل. لكنه قال هي ظاهرة وبهذا المعنى ورد، يعني ظهور، والظهور لا يتنافى مع احتمال آخر. الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع والظاهر أنه هو المراد، إذا لاحظنا صدر الرواية وذيلها فيكون المراد من الكلام المحلل أي كلام؟ هو المقاولة والمواعدة. والمراد من الكلام المحرم هو إيجاب وإنشاء البيع. زين، سؤال: ما هو فرق الاحتمال الرابع عن الثالث؟ ما هو الفرق بين الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع؟ الجواب: الاحتمال الثالث يوجد لدينا كلام واحد، أما في الاحتمال الرابع فيوجد لدينا كلامان، كلام للمواعدة، كلام لإنشاء البيت. ما هو فرق الاحتمال الرابع عن الثاني؟ ما هو فرق الاحتمال الرابع عن الثاني؟ الجواب أن المقصود واحد وإن أدي بمضامين متعددة. في الاحتمال الثاني المقصود واحد وهو الزواج، لكن تارة يؤدى هاجرتك نفسي، وتارة يؤدى جنون زوجتك نفسي. أما في الاحتمال الرابع فالمقصود متعدد، لأنهما إن قصدا المواعدة والمقاولة فهو محلل، وإن قصدا إنشاء البيع فهو محرم. فالقصد مختلف، لأن قصد المواعدة شيء وقصد البيع شيء. زين، ما هو فرق احتمال الاحتمال الرابع عن الأول؟ هذا هو الفرق العام الذي قلنا، وهو أن الاحتمال الأول ناظر إلى طبيعة اللفظ بما هو لفظ، أما الاحتمال الرابع لا، ناظر إلى اللفظ مع ما يكشف عن معنى، يعني مع المقصود من هذا اللفظ. قال الرابع: أي يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة، ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه، إيقاع البيع، وهذا هو الذي يتناسب مع صدر الرواية. بعد أن أتم الشيخ قدس سره المحتملات في هذه الفقرة، يأتي إلى بيان المرجح منها والظاهر منها من هذه الفقرة. قبل بيان المعنى الظاهر والمحتمل الظاهر نسأل: أي الاحتمالات الأربعة يتناسب مع غرض المستدل بهذه الرواية؟ الجواب قلنا أنهم استدلوا بها إما على فساد المعاطاة وأنها لا تفيد حتى الإباحة، وإما الاستدلال على عدم لزوم المعاطاة جمعا بين هذا الحديث والأدلة الدالة على صحة البيع بشكل عام. فغرض المستدل وهو إبطال المعاطاة أو عدم لزوم يتناسب مع أي من الاحتمالات الأربعة. بعد أنت شغل ذهنك وشوف يا احتمال يناسب غرض المستدل. أنا قلت بالدرس السابق الجواب هو الاحتمال الأول. إن قلنا أن المراد هو الاحتمال الأول أي أن مراد الإمام سلام الله عليه اللفظ إن وجد فيحلل ويفيد اللزوم، إن لم يوجد فلا يحلل ولا يفيد اللزوم. وبما أن المعاطاة لا كلام فيها ولا لفظ فيها فهي محرمة أو لا تفيد اللزوم. إذا غرض المستدل يكون بالاحتمال. ولا إذا راجعنا كلام الإمام سلام الله عليه فإننا نرى أن الاحتمال الأول غير مراد من قبل الإمام سلام الله عليه، وذلك لدليلين. الدليل الأول نقول لو كان مراد الإمام هو الاحتمال الأول للزم تخصيص الأكثر، هذه صغرى زين الكبرى، وتخصيص الأكثر قبيح ولا يصدر من الحكيم. إذن النتيجة أن الاحتمال الأول لا يكون مرادا للإمام سلام الله، لأن فيه ثالث فاسد. ما هو الثالث فاسد؟ هو لزوم تخصيص الأكثر، وهذا لا يصدر من الإمام المعصوم أو من الشريعة المقدسة. بيان الصغرى، الكبرى واضحة، لزوم تخصيص الأكثر قبيح، هذا واضح. يعني لو قلت لك أجزم العلماء وعددهم 100 ثم أستثني إلا فلان أخلي إلا عالم واحد يجب إكرامه، هذا قبيح، هذا واضح، الكبرى لا كلام فيها، وإنما الكلام في الصغرى. لماذا الاحتمال الأول يلزم منه تخصيص الأكثر؟ الجواب لأنه بناء على الاحتمال الأول يكون المحلل في الشريعة والمحرم في الشريعة هو اللفظ فقط وفقط، إن وجد حلل وإن لم يوجد حرم أو العكس. خصوصا بملاحظة أداة الحصر، لأن الإمام قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هذا يعني حصر الأسباب والعلل المحللة بالكلام وجودا وعدما، وهذا يلزم منه تخصيص الأكثر، لأن كثيرا من الحلية والحرمة في الشريعة لا علاقة لها بعالم الألفاظ. مثلا نضرب عدة، الطعام إذا كان نجسا فهو حرام، وسبب الحرمة هو النجاسة، والنجاسة لفظية وليست لفظية، أما إذا طهر فهو حلال، والطهارة ليست لفظية. المال المختلط بالحرام حرام، أما إذا خمس صار حلال. التزكية إن حصلت التزكية فاللحم حلال، إن لم تحصل التزكية الشرعية فهو حرام، وهكذا كثير من الأمثلة بالشريعة. يوجد تحليل ويوجد تحريم لكن لا علاقة له بعالم الألفاظ، فيلزم من هذا أن الإمام يقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام إلا ما مورد التزكية ومورد حرمة الطعام ومورد حلية الطعام ومورد كذا وكذا، ويلزم تخصيص الأبشار، وهذا قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. هذا بالنسبة للدليل الأول. قال ثم إن الظاهر، هذا الشروط في بيان أي الاحتمالات هو المراد، ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول. لماذا؟ لأنه قلنا لدليلين، دليل الأول لأنه مع، هذا الدليل الأول، مع لزوم تخصيص الأكثر، هذا بيان الدليل الأول. كيف يلزم تخصيص الأكثر؟ قال حيث إن ظاهره، ظاهر هذا إنما يحلل الكلام، حصر، هذا الحصر من أين استفدنا؟ من كلمة إنما، حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ، وهذا يلزم من تخصيص الأكثر كما بينا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذه الفقرة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام وردت مورد التعليل لصدر الرواية، والتعليل لا بد أن يكون متناسبا مع المعلل. فإذا قلنا بأن هذه الجملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام محمولة على الاحتمال الأول، لكانت غير مناسبة وغير متناسبة مع صدر الرواية، لأن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول المواعدة، مجرد المواعدة بدون إنشاء البيع، هذه تؤدي إلى التحليل أم إلى التحريم؟ تؤدي إلى الحلية والجواز. الإمام قال لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم، فتعليل الجواز الإمام علله بأي شيء؟ يحلل الكلام، بينما الجواز الذي قصد من قبل الإمام هو الجواز في صورة المواعدة لا في صورة البيع، والجواز في صورة المواعدة لا علاقة له بالألفاظ، نفس المواعدة هي تدل على الجواز، تؤدي إلى الجواز سواء كانت بلفظ أم لم تكن بلفظ، فكيف يعلله الإمام إنما يحلل الكلام؟ الإمام يجعل الكلام هو سبب الحلية، بينما السبب الصحيح هو أن المواعدة هي سبب الحلية، أي أن الإمام يريد أن يقول إنشاء صيغة البيع محرم لأنه بيع لما ليس عنده، بيع ما ليس عنده، وإذا كان بيع ما ليس عنده فهو حلال أم حرام؟ غير ذلك، غير ذلك فهو لا بأس به. فالمحرم وإن كان هو الكلام، لكن المحلل ليس هو الكلام بل هو المواعدة.
أفهم شيخ، المواعدة ليس الكلام،
قد لا تكون بكلام، قد تكون بكتاب، قد تكون بإشارة وإلى غير ذلك، يعني ليس نفس الكلام هو المحلل، وإنما نوعية المواعدة هي المحللة. ثم أن ظاهر عدم إرادة المعنى الأول لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر يوجب عدم ارتباطه، ارتباط من؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بالحكم المذكور في الخبر، جوابا عن السؤال اللي هو قوله سلام الله عليه لا بأس، أي الحكم بالجواز، مع كونه كون من هاي الجملة إنما يحلل الكلام كالتعليل له المن له للحكم المذكور وهو الجواب، لأن ظاهر الحكم طبعا بضميمة مجموعة من الروايات الأخرى التي لم يذكرها الشيخ كلها في مضمون هذه الرواية التي رواها خالد بن الحجاج، لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى تخصيص الجواز الذي قال الإمام فيه لا بأس بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه، المتاع اللي هو شنو؟ الثوب. فالجواز يختص بها صورة إذا لم يوجب البيع، يعني في صورة المواعدة، ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا، اللي هو الحكم بالجواز ما له علاقة الكلام بالحكم بالجواز، فكيف يعلل يهو اللي يعلل الحكم بالجواز به يعني بمن بالكلام إنما يحلل الكلام، هو لا علاقة له بالكلام فكيف يعلل بالكلام؟ هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الثاني أيضا لا يراد من قبل الإمام سلام الله عليه، لأنه بناء على الاحتمال الثاني مضمون واحد ومطلب واحد أم مطلبان؟ في الاحتمال الثاني ماذا قلنا؟ مطلب واحد، لكن تأديته تكون بكلام متعدد، لكن في بملاحظة صدر الرواية نرى أنه قد يكون قاصدا للمواعدة وقد يكون قاصدا للبيع. وكذا المعنى الثاني يعني الظاهر عدم إرادته، إذ ليس هنا في قول الإمام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبمضمون آخر محرما كما يقتضي الاحتمال الثاني، لا، يوجد لدينا مطلبان وليس مطلبا واحدا. إذا بطل الأول والثاني إذن يتعين الاحتمال الثالث أو الاحتمال الرابع، الاحتمال الثالث الذي يقول أنه كلام واحد لكنه يختلف وجودا وعدما أو يختلف شنو؟ محلا وبغير المحل. أو الاحتمال الرابع وهو أنه قد يكون قاصد للمواعدة وهو محلل، وأن يكون قاصد لإنشاء البيع فهو محرم. فتعين المعنى الثالث وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده، يعني كلام واحد هو بعتك أو الكلام الدال على إيجاب البيع وإنشاء البيع إن وجد فهو محرم. لماذا محرم؟ بيع ما ليس له، أما إذا لم يوجد فهو محلل. هو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين وهو الثوب التي يريدها الرجل المشتري، لأنه بيع ما ليس عنده. طبعا قاعد نحكي عن يا بيع بيع بين هذا المشتري وهذا التاجر أو صاحب المحل الذي هو لا يمتلك الثوب، فإن أنشأ البيع هذا محرم زين، ولا يحلل إلا عدمه، عدم الكلام الدال على إنشاء البيع، يعني كالمواعدة مثلا عدم الكلام، هو كلام واحد وجوده محرم وعدمه محلل، إنشاء البيع وجوده محرم وعدمه محلل. هذا الاحتمال الثالث، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة، وهو مؤثر أو غير مؤثر؟ وهو غير مؤثر، يهوى وهو المواعدة، يعني عدم وجود الكلام الدال على لزوم البيع. فحاصل الرواية على الاحتمال الثالث أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا. هسه في محل كلام نشرح يصير عدما محلل أو محرم؟
محلل.
ووجودا
محرم.
أو المراد يتعين المعنى الرابع، الاحتمال الرابع أو المعنى الرابع، وهو أن المقاولة والمراغات، مو إنشاء البيت، مقاولة ومراغات مع المشتري الثاني، اللي هو ياهو المشتري الثاني، الآمر الذي قال لصاحب المحل اشتري لي هذا الثوب، المشتري الأول من هو؟ هو خالد بن الحجاج الذي أمر بشراء الثوب، التاجر صاحب المحل، والمشتري الثاني هو الآمر. أن المقاولة والمراضات مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين من صاحبها، هاي محلل أو محرم؟ هاي محلل، محلل للمعاملة. وإيجابة، هاي عطف على شنو؟ أن المقاولة محلل، وأن إيجاب البيع معه، ويا من معه؟ مع المشتري الثاني، يعني صاحب المحل يوجب البيع مع المشتري الثاني قبل أن يشتري الثوب، فهذا شنو؟ محرم لها. لماذا محرم لها؟ لأنه بيع ما ليس له. إذن بالنتيجة النهائية هذه الفقرة من الرواية تفيد في الاستدلال على بطلان وفساد المعاقات أو عدم لزومها أو لا تفيد. الجواب لا تفيد، لأن الاستدلال يتوقف على إرادة الاحتمال الأول، ونحن قد أبطلنا الاحتمال الأول وأبطلنا أيضا الاحتمال الثاني، فيبقى الاحتمال الثالث والرابع. والاحتمال الثالث والرابع أجنبي عن المقام. ليش أجنبي عن المقام؟ أما الاحتمال الثالث فهو ناظر إلها، ناظر علم إلى حالة بيع ما ليس له، بيع ما ليس له. إن أنشئ البيع فهو محرم، وإن لم ينشئ البيع فهو محلل. يا صورة بيع ما ليس له، بينما كلامنا أين؟ في المعاقات التي هي بيع لما هو له، يعني بيع لما يمتلكه وليس بيعا لما لا يمتلكه، فتكون الرواية أجنبية. وكذلك على الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع يقول مجرد المواعدة محلل، أما إنشاء البيع فهو محرم. في أي حالة إنشاء البيع محرم؟ لبيع ما ليس له. أما إنشاء البيع فيما له أو في ماله ما يمتلكه، يعني هل يمكن أن نحمل كلام الإمام على حرمة إنشاء البيع فيما يمتلكه؟ الجواب كلا. الإمام يقول يحرم البيع في شيء لا يمتلكه. إذن الرواية بمن خاصة على الاحتمال الثالث والرابع؟ خاصة في بيع ما ليس له. أما كلامنا في المعاطف في بيع ما له ما يمتلكه. قال وعلى كلا المعنيين، يا معنيين الثالث والرابع، يسقط الخبر عن الدلالة على أي شيء؟ على بطلان المعاطف وفسادها وعدم إفادتها للحلية أو عدم إفادتها للزوم، جمعا بين الأدلة. يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل، بحيث لو لم يوجد لابد أن نحكم بالفساد في المعاضات كما هو المقصود في مسألة المعاضات، لأن المقصود في مسألة المعاضات الاستدلال في هذا الحديث على اشتراط الحلية والإباحة بالألفاظ، وبما أن المعاضات لا ألفاظ فيها فنحكم بالحرمة وعدم الإباحة، نقول لا هذا أجنبي عن المقام لأنه ناظر إلى بيع ما ليس له، والمعاطات بيع ما هو له. نعم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر.